من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى إن قلت الثاني، إن قلت بأنه يمكن القول بوجود فرق بين الموردين والمسألتين، وهما مسألة ما لو أقر أحد الشريكين بوجود شريك ثالث معهما في المال، كما لو أقر زيد بأن خالدا شريك معهما في هذه الستة دراهم، وبين مسألة ما لو غصب الغاصب جزءا مشاعا من المال، كما لو غصب خالد مثلا نصف هذه الستة دراهم وقسمها مع زيد، ففي المسألة الأولى وهي إقرار أحد الشريكين وهو زيد بأن خالد شريك لهما، يعني لزيد وبكر، يكون الشارع قد أذن إذنا ظاهريا بمقتضى قاعدة اليد لبكر الذي استولى على الثلاثة دراهم بأخذ هذه الدراهم الثلاثة، وأن يتصرف في هذا الدرهم الزائد ولا يرجعه لا لزيد ولا إلى خالد، فهو وإن كان في علم الله الواقعي قد يكون غاصبا ومحاسبا فيما بينه وبين الله تعالى، إلا أنه بمقتضى القواعد الشرعية الظاهرية كقاعدة اليد مقرر على الإبقاء على ما في يده وهو جميع هذه الدراهم الثلاثة، مع أنه من المعلوم أن هذا الدرهم الزائد الذي تحت يده هو بحسب إقرار المقر وهو زيد، وباعتقاده أن هذا الدرهم لخالد، فبكر أخذ درهما زائدا لخالد، والشارع قد أمضى بكرا على ما أخذه وعلى ما اعتقده زيد من أن هذا الدرهم الزائد تحت يد بكر هو لخالد. إذ لا يعتقد بكر بأن هذا الدرهم الزائد لزيد، وإلا لأرجعه إليه، بل هو يعتقد على فرض وعلى تقدير أن هذا الدرهم ليس له واقعا فهو لخالد، والشارع قد أمضى بمقتضى قاعدة اليد على الإبقاء على ما في يده، ولم يجوز لزيد ولا لخالد الأخذ بهذا الدرهم من يد بكر إلا أن تكون هناك بينة. وبالتالي فيكون هذا الدرهم الزائد تحت يد بكر تالفا على خالد وليس مشاعا بين زيد وخالد. هذا في مسألة الإقرار لأحد الشريكين. وأما في مسألة الغصب كما لو غصب خالد نصف هذه الدراهم الستة وقسمها بينه وبين زيد فلم يمض الشارع هذه القسمة ولم يأذن للغاصب ولو بالإذن الظاهري بأخذ هذه الدراهم الثلاثة. إذن فتكون هذه الدراهم الثلاثة التي غصبها خالد مشاعة بين زيد وبكر، لا أنها على خصوص بكر. فالمال الذي تحت يد زيد وهو الثلاثة الدراهم يكون درهما أو درهم ونصف منها لزيد ودرهم ونصف لبكر، والثلاثة الدراهم التي غصبها خالد تكون مشاعة بينهما لأن الشارع لم يأذن بهذا الغصب ولو بالإذن الظاهري، فهذه القسمة غير صحيحة التي جرت بين زيد وبين خالد الغاصب. إذن ففرق بين المسألتين، ففي مسألة الإقرار يتعين أن الدرهم الزائد الذي أخذه بكر غصبا في الواقع على خالد، وذلك للإذن الشرعي لبكر بإبقاء المال تحت يده إذنا ظاهريا. وأما في مسألة الغصب عدوانا فإنه لا تصح القسمة بين الغاصب وبين زيد، فالمال الذي تحت يد زيد يكون بالتساوي بينه وبين بكر، والمال الذي غصبه خالد يكون مشاعا بينهما. قلنا من الفرق بين المسألتين هو ما ذكره الأكثر بل نسبه فخر المحققين إلى الأصحاب في مسألة الإقرار بالنسب، كما لو ورث أخوان 6 دراهم فورث زيد 3 وبكر 3 ثم أقر أحدهما وهو زيد بالنسب لخالد وأن خالدا أخ لهما فهو يستحق أن يرث معهما، فهنا أفتى الأصحاب بأن نصيب خالد الذي أقر له بالنسب يأخذ حصة منه من يد زيد المقر، وأما الحصة الأخرى التي تحت يد بكر فتكون تالفة عليه هو. فمثلا إذا زيد أخذ 3 دراهم وبكر أخذ 3 دراهم فبعد الإقرار من قبل زيد المفروض أن لكل واحد من 3 درهمين، فحينئذ يلزم المقر وهو زيد بدفع 1 درهم يعني 3 ما في يده. وأما المنكر للنسب وهو بكر فلا يلزم بشيء بل أذن له الشارع بالإبقاء على ما في يده، ويكون الدرهم التالف الزائد يعني الذي أخذه بكر تالفا على خالد وليس على الاثنين يعني على زيد وبكر، أو عفوا على زيد وخالد بل على خالد فقط. فهذا شاهد على صحة ما قلناه في مسألتنا، وهي ما لو أقر أحد الشريكين بوجود شريك آخر لهما، فما ذكره الأصحاب في مسألة الإقرار بالنسب يأتي في مسألة الإقرار بالشريك، حيث يكون المال التالف في يد المنكر تالفا على خصوص المقر له لا على المقر والمقر له. وشاهد أيضا على أن المقر لا يلزم بدفع 1/2 ما تحت يده للمقر له، فلا يدفع 1.5 درهم بل يدفع 1/3 ما تحت يده وهو 1 درهم، فيأخذ تمام حصته هو ويكون النقص على المقر له. هذا يا مولاي كله إن قلت طبق يا مولاي الجليل. قال نعم يمكن أن يقال بأن التلف في هذا المقام يعني هذه المسألة المورد وهو إقرار أحد الشريكين بشريك ثالث كإقرار زيد بأن خالد شريك لهما في 6 دراهم بأن التلف في هذا المقام حاصل بإذن الشارع للمنكر وهو بكر الغاصب لحق المقر له وهو خالد باعتقاد المقر وهو زيد، حيث إن زيد يعتقد أن هذا الدرهم الزائد الذي أخذه بكر هو من نصيب من؟ خالد، وليس من نصيبي ونصيب خالد، لا بل هو على خالد فقط، والشرع أمضى ذلك وأنفذ ولم يلزم المنكر وهو بكر بإرجاع الدرهم لخالد، والشارع إنما أذن له في أخذ ما يأخذه يعني بكر على أنه من مال المقر له وهو خالد، فالشارع إنما حسب السدس وهو الدرهم في يد المنكر وهو بكر على المقر له وهو خالد، فلا يحسب منه يعني من هذا الدرهم على المقر شيء يعني على زيد شيء، فما يكون هذا الدرهم بالنصيفة بين زيد وخالد، هذا في المورد الأول، وليس هذا مولاي، هذا المورد الثاني، وليس هذا كأخذ الغاصب جزءا معينا من المال عدوانا، كما لو غصب مثلا خالد نصف هذه الدراهم الستة فأخذ ثلاثة وقسم هذه الستة الدراهم بينه وبين زيد ولم يعطي بكر شيء، وليس هذا كأخذ الغاصب جزءا معينا من المال عدوانا بدون إذن الشارع، فهنا الشارع لم يأذن لخالد الغاصب بهذا التقسيم حتى يحسب على كلا الشريكين، فهذا مو مثل مسألة الغاصب العدواني حتى يحسب على كلا الشريكين، ففي مسألة الغاصب يحسب على كلا الشريكين، فهذه الثلاثة دراهم التي أخذها زيد تكون بالنصيفة بينه وبين بكر، والغصب الذي غصبه خالد يكون بالنصيفة على زيد وعلى بكر، لكن في مسألة الإقرار بأحد الشريك الإقرار بوجود شريك ليس كذلك، والحاصل مولاه أن أخذ الجزء لما كان بإذن الشارع هذه المسألة الأولى الإقرار بأحد الشريكين، وإنما أذن له على أن يكون يعني الشارع أذن للمنكر وهو بكر على أن يكون من ما يأخذه يعني ما يأخذه الدرهم الزائد من مال المقر له وهو خالد، ولعله هذا الشاهد الذي ذكرناه يا مولاه، ولعله لذا ذكر الأكثر بل نسبه في الإيضاح إلى الأصحاب في مسألة الإقرار بالنسب أن أحد الأخوين إذا أقر بثالث بأخ ثالث يعني كما لو أقر زيد بأن له ولبكر أخ ثالث وهو خالد، في مسألة الإقرار بالنسب أن أحد الأخوين إذا أقر بثالث دفع إليه الزاد عما يستحقه باعتقاده، فإذا زيد أخذ ثلاثة دراهم فقط يدفع ما يزيد عن حقه، فالذي يزيد عن حقه درهم لأنه يعتقد أن هذه الستة لكل واحد من هؤلاء الثلاثة درهمين فيدفع الزاد وهو درهم، ويكون النقص بالتالي على خالد المقرن وهو الثلث، ولا يدفع إليه نصف ما في يده ما يدفع درهم ونص نظرا إلى أنه أقر، ولا يدفع إليه نصف ما في يده من باب نظرا إلى أنه أقر بتساويهما في مال المورث، لا ما يدفع النص ولو كان أقر بتساويهما، فكل ما حصل كان لهما وكل ما توا كان كذلك، لا ليس هكذا، فلا تكون النقيصة عليهما معا بل النقيصة والتوي تكون فقط على المقر له وهو خالد، فهذا الدرهم الزائد الذي أخذه بكر يكون على خالد لأنه يكون بالتساوي بين زيد وخالد، هذه يا مولاي الجليل إن قلت قلت أولا ثانيا ثالثا. أولا بأنه لم يمضي، إذن لا يخفى ضعف ما ذكر لأن الشارع الأقدس لم يمضي هذه الطريقة، والسر في ذلك هو أن المقر وهو زيد بمقتضى إقراره يكون المال الذي تحت يده بالنصيفة بينه وبين من أقر له وهو خالد، فحينما يقر زيد بأن خالدا شريك لهما، إذن فمقتضى هذا الإقرار اعترافه بأن نصف هذه الثلاثة دراهم هي لخالد على سبيل الإشاعة، فلا معنى لأن يعطي خالدا درهما واحدا فقط أي الثلث، بل لا بد أن يعطيه النصف. وأما بالنسبة للمنكر وهو باكر فيكون الدرهم الزائد تحت يده بالنصيفة بين الطرفين، يعني بين زيد وخالد، والسر في ذلك هو أنه بعدما حكمنا بلزوم المناصفة في هذه الثلاثة دراهم التي تحت يد زيد بين زيد وخالد بمقتضى إقرار زيد، فيكون هذا التنصيف حاكما، دقق، حاكما على كون الدرهم الزائد تحت يد بك لخصوص خالد، بل مقتضى التنصيف أن يتعين أن هذا الدرهم الزائد مشاعا بين زيد وخالد. هذا أولا، ويمكن أن نضيف له وإن لم يشر المصنف لكنه أنسب أن يشير له، وقد نبه عليه الإيرواني في الحاشية جيم 2 صاد 360، واليزدي في الحاشية جيم 2 صاد 352، حتى لا مشكل على المصنف نذكره تتمة للكلام، بل يمكن القول بأن الشارع أصلاً لم يمض الغاصب ولم يأذن له ولم يقرره على ما يعتقدون من أن هذا الدرهم الزائد تلف على خصوص خالد، بل أقصى ما تدل عليه قاعدة اليد هو أن الشارع الأقدس لم يجوز أخذ هذا الدرهم
من باك،
ولا دلالة في ذلك على أن الشارع أقره على أن هذا الدرهم يكون تالفا على خالد، وبالتالي فمقتضى الإشاعة أن الدرهم يكون تالفا على زيد وخالد. واضح؟ هذا أولا يا مولاي. ثانيا، بالنسبة لمسألة الإقرار بالنسب، فالمشهور ذهبوا إلى ما ذكر من أن المقر بالنسب يلزم بدفع الزائد عما يستحقه وليس نصف ما تحت يده، فيكون التلف على المقر له. وقد حكى الكليني ذلك عن الفضل بن شاذان في الكافي الجزء السابع صفحة 166، حيث قال الكليني: قال الفضل بن شاذان: إن مات رجل وترك ابنتين أو ابنين، إلى أن يقول هذا محل الشاهد، وإن ترك ابنين فادعى أحدهما أخا وأنكر الآخر، فإنه يرد هذا المقر، يرد هذا المقر على الذي ادعاه، يعني الذي أقر له، ثلث ما في يديه. إذن فالفضل بن شاذان كما حكى عنه الكليني ذهب إلى أن المقر يدفع الثلث للمقر له وليس النصف، وهذا معناه أن التلف سيكون على المقر له وليس بالنصيفة. إلا أن هذا الذي ذهب له المشهور وحكاه الكليني عن الفضل بن شاذان صرح جماعة من الأعلام بأنه خلاف القاعدة، وهي قاعدة الإقرار القاضية بلزوم إعطاء المقر نصف ما في يده للمقر له. وممن صرح بذلك المحقق الثاني في جامع المقاصد جزء 9 صاد 356، والمحقق الخنساري في كفاية الأحكام صفحة 232، بل قوى في المسالك الشهيد الثاني التنصيف ووافقه عليه سبطه وهو السيد محمد العاملي صاحب مدارك الأحكام، حيث قال سيد المدارك: ما نصه وقيل إن النصف يقسم بين المقر والثالث بالسوية، يعني المقر لاعتراف المقر بأنه لا يستحق زيادة عن الثالث، إلى أن يقول: وإلى هذا القول ذهب جدي قدس سره في المسالك في آخر هذا البحث، مع أنه رجح المشهور أولا، وقوة هذا القول ظاهرة. وكذلك ذهب السيد الطباطبائي صاحب الرياض في شرحه للنافع. فالمسألة ليست اتفاقية، بل هناك جماعة من الأصحاب قالوا بالتنصيب حتى في مسألة النسب، فلا فرق إذن بين مسألة الإقرار بالنسب ومسألة إقرار أحد الشريكين، فالمفروض التنصيف في المسألتين، ولا يصح الاستشهاد بمسألة الإقرار بالنسب. هذا ثانيا. ثالثا مولاي، حتى أختم وياك هذه المسألة، تحملني شوي قاتل. ثالثا، الظاهر هو أن مستند المشهور في مسألة الإقرار بالنسب وإفتائهم بأن المقر يلزم بدفع المقدار الزائد مما تحت يده فقط، ولا يلزم بدفع الناس، فيكون التلف بالتالي على المقر له. الظاهر أن مستنده هو بعض الروايات الضعيفة سندا والمنجبرة بعمل الأصحاب، وأشار المصنف إلى هذه الروايات وهي الرواية الأولى ما رواه الصدوق مرسلا، ورواه الطوسي مسندا. فرواية الصدوق هكذا، قال الصدوق: روى أبو البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام. هذا الصدوق مرسل. أما الطوسي فبسند عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن السندي بن محمد عن أبي البختري وهب بن وهب. ويكفي لتضعيف سند هذه الرواية وجود وهب بن وهب الذي قال عنه النجاشي: وكان كذابا. وقال عنه الطوسي: ضعيف. وقال عنه ابن الغضائري: كذاب عامي. وقال عنه الفضل بن شاذان كما نقل الكشي: كان أبو البختري من أكذب البرية. خب، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل مات وترك ورثة، فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزم ذلك في حصته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك في ماله كله. وإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقر أحد الورثة بأخ أو أخت فإنما يلزمه ذلك في حصته. بتقريب أن الرواية دقق دلت على أنه إذا أقر أحد الورثة، كما لو أقر أحد الأخوين الوارثين بأن على أبيهما دين بمقدار مثلا 40 دينارا،
منهما ورث من أبيه 40 دينار، فزي ورث 40 وبكر ورث 40، والدين الذي يدعيه زي 40 درهما. فدلت الرواية على أن المقر يلزمه أن يدفع من الدين بمقدار حصته، فإذا ورث 40 والدين 40، إذا نصف الدين يدفعه زيد، فنصف 40 20، فيلزم زيد بدفع النصف. وأما النصف الآخر فيكون تالفا على الدائن تحت يد بكر المنكر للدين. وكذلك الحال فيما لو أقر أيضا أحد الوارثين بأخ لهما، فلو أقر زيد بأخوة خالد فإذا يلزم زيد بدفع المقدار الزائد من 40 دينار لخالد، ويكون التالف في يد بكر على خالد. هكذا دلت الرواية كما ادعى المشهور. الخبر الثاني بنفس الإسناد قال علي عليه السلام، نفس السنة طبعا بحسب المراجعة، قال علي عليه السلام: من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، فإن أقر اثنان فكذلك، يعني ما يثبت النسب ويثبت المال في نسب في المال الذي تحت يديهما، يعني يثبت الأرث في المال الذي تحت يديهما بسبب الإقرار، إلا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم. بنفس التقريب المتقدم، فإذا أقر أحد الأخوين بأخ ثالث يلزم هذا المقر أن يدفع فقط المقدار الزائد عما يستحقه لمن أقر له، ولا يدفع نصف ما تحت يده، ويكون التالف في يد الآخر على المقر لا وليس بالنصيفة بين المقر والمقر لا. وكذلك الخبر الثالث عن قرب الإسنان رواية الخبرين، وعن قرب الإسناد رواية الخبرين عن السندي بن محمد. أنقل لك نص الرواية في قرب الإسناد. السندي بن محمد عن أبي المختري عن جعفر بن محمد عن أبي قال: قضى علي في رجل مات وترك ورثة، فأقر أحد الورثة بدين على أبيه قال: يلزمه في حصته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك في ماله كله، وإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدولا أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدولا ألزم في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته. قال: وقال علي: من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، فإن أقر له اثنان فكذلك، إلا أن يكونا عدلين فيلحق بنسبه ويضرب في الميراث معه. هذا الرواية بتمامها وكمالها، ما نقلها المصنف، نقلتها. إذن هذا ثالثا، فالظاهر أن مستند الأصحاب يعني المشهور في فتواهم في مسألة الإقرار بالنسب يرجع لهذه الأخبار الضعيفة بوهب بن وهب. ولكن المناقشة في هذه الأخبار واضحة. أولاً بضعفها السندي بوهب بن وهب، وأما مسألة الجابرية فمحل تأمل كما ذكر سيدنا الخوئي في صفحة 128 جزء 37، وعلى فرض التسليم بالجابرية فالروايات هذه ضعيفة الدلالة كما ذكر اليزدي في الحاشية جيم 2 صاد 354، وأيضا وافقه الخوئي جيم 37 صفحة 128. والسر في ضعفها الدلالي أنها لم تحدد طريقة التقسيم، بل أقصى ما دلت عليه هو أنه يثبت على المقر في حصته حق المقر له، لكن هل هو بمقدار الزيادة فقط أو بمقدار النصيفة فلم تحدد، حيث قالت أنه يلزم ذلك في حصته بقدر ما ورث. هذا الخبر الأول. الخبر الثاني أيضا قال من أقر لأخيه فهو شريك في المال، ولم يحدد مقدار الشركة هل بالنصيفة أو فقط بمقدار الزيادة كما يدعي المشهور. هذا تمام الكلام في هذه المسألة يا مولاي. أخشى أن أطبق ثم تقول لي 50 دقيقة فلن أطبق. طبق أنت، ستجد ما شرحته تماما مع التطبيق، والأخبار تلوتها عليك. الدرس القادم في المسألة الجديدة، والحمد لله رب العالمين.